هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
احنا النهاردة هنشوف 5 أسباب ليه كلمة الله لازم تكون هي مركز عبادتنا. شفنا المرة اللي فاتت وعظة بطرس في أعمال 2 واستخدمناها كمثال بيبين لنا إزاي إن كلمة الله هي المركز. ابتدينا الكلام عن عظمة الكلمة، وبسبب عظمة الكلمة اتكلمنا عن أهمية إعلان الله وحقيقة إنه أعلن عن نفسه إنه هو الكلمة، وإنه أعلن عن نفسه عن طريق الكلمة. وبعد كده اتكلمنا عن أهمية إعلان الإنسان عن كلمة الله. الواعظ عليه مسؤولية إنه يقدم صوت الله مش صوته هو، علشان يقدم عظمة الله. إحنا بنمجد الله لما نمجد صوته. وعايزين نكمل من مكان ما خلصنا المرة اللي فاتت ونشوف تاني سبب ليه كلمة الله لازم تكون هي مركز العبادة، والسبب هو سلطان الكلمة. تعالوا نبدأ مع بعض من عدد 14 ونشوف الوعظة بتاعة بطرس مرة تانية. عايزين نلاحظ السلطان اللي بنشوفه في الفقرة دي. شوفوا عدد 14 معايا. الكتاب المقدس بيقول: فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم. وتكلمنا عن معنى إنه رفع صوته وقال لهم، واللي معناه إنه اتكلم حرفياً بجدية وابتدى يوعظهم، ودي أول وعظة في المسيحية. قال: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوماً عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة 3 من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. الآيات دي مقتبسة من سفر يوئيل. حد عارف فين سفر يوئيل؟ يوئيل 2:28 واضح أننا يا إما عندنا في الكنيسة النهاردة ناس درس الكتاب كويس، يا إما في ملحوظة في الكتاب المقدس مكتوبة على جنب كده بتقول لكم الاقتباس ده منين. زي ما قلتوا كده تمام، انتوا درسين كويس. بطرس هنا اقتبس من سفر يوئيل. بنلاحظ تركيز شديد جدا على العهد القديم في الجزء الأول من العظة دي. تعالوا نروح مع بعض العدد 22. بيكمل ويقول: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع النصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. وآدي كمان اقتباس تاني من المزامير. حد عارف منين؟ صح، مزمور 16. برافو عليكم. تمام، من عدد 8 لعدد 11، وبطرس هنا بياخد من المزامير. يبقى عندنا يقيل وبعدين المزامير، وبعد كده يكمل ويقول: أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه، لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. بطرس هنا واخد منين؟ مزمور 110 عدد 1، وبعدين بيختم ويقول: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. عايزكم تاخدوا بالكم وإحنا بنقرأ أول وعظة في المسيحية إنها مليانة اقتباسات من العهد القديم. الوعظة اللي في أعمال 2 ليها سلطان لأنها متشبعة بكلمة الله. شفنا إزاي إن حوالي نص الأعداد اللي في الوعظة هنا هي اقتباسات مباشرة من العهد القديم. كان بطرس عارف إنه لو عايز يقف ويتكلم بسلطان في اليوم ده يبقى عليه مسؤولية إنه لازم يقف ويستخدم كلمة الله، ومن هنا بيجي السلطان. اللي بنشوفه هنا هو سابقة عشان الناس تتبعها في العبادة العامة، وهي إن العبادة في الكنيسة لازم تبقى مشبعة بكلمة الله، إن كلمة الله تكون مالية أي حاجة بيعملها المؤمنين لما يجتمعوا. الكلام ده اتشرح لي لما رحت أدرس على أيدين صديق عزيز اسمه دكتور جيم شادوك، وعظنا في الكنيسة هنا قبل كده على فكرة، وأنا بعتبره المرشد الروحي بتاعي في آخر حوالي 6 أو 7 سنين. أنا فاكر لما كان بيدينا محاضرات الوعظ إنه قال لنا: يا شباب خلونا نبص على استخدام كلمة الله في العبادة وخصوصا في الوعظ بنظرية حمام السباحة. هشرح لكم المثل. قال لنا كده: في ناس لما يحبوا يوعظوا يعملوا كلمة الله زي منصة الغطس، فتلاقي الواحد منهم يقف ويقرأ كام آية وبعدين يقفل الكتاب ويشوف هو عايز يتكلم عن ايه بقية الوقت، وما يرجعش تاني ابدا للكلمة، ويدينا افكاره هو وأراءه هو. دي منصة الغطس. ثانيا، في ناس بيعملوا كلمة الله زي الكراسي اللي حوالين حمام السباحة، كأنك كده بتعوم تروح للسور كل شوية تاخد جرعة صغيرة من الكلمة من هنا وجرعة صغيرة من هناك، تستشهد بآية كل فترة، لكن الوقت اللي انت بتحبه هو اللي بتقضيه لوحدك في حمام السباحة. كم واحد سمع وعظات كانت فيها كلمة الله عاملة زي منصة الغطس أو الكراسي اللي حوالين حمام السباحة؟ وقال لنا كمان: بدل ما تبقى كلمة الله بالنسبة لنا زي منصة الغطس أو الكراسي اللي حوالين حمام السباحة، خلونا نعتبر الكلمة هي حمام السباحة نفسه. تعالوا مع بعض ننط فيها، تعالوا نعوم فيها، خلونا نشبع عبادتنا من كلمة الله، خلونا نعيشها دايما، وخلونا نستمتع بكل اللي نلاقيه فيها. ليه بقى نغطس في الكلمة؟ أول سبب ملوش علاقة بالكلمة في حد ذاتها، لكن لأن الواعظ ضعيف. حط كده نفسك مكان بطرس في اليوم ده، مش سامع غير أصوات ريح قوية وفي ألسنة من نار مستقرة على رأس كل واحد فيهم، ولقيت كل أصحابك بيتكلموا بلغات مختلفة، فحاسس بقلق كبير ولازم تقف تشرح للناس اللي بيحصل. فوقف بطرس ولقى نفسه هيبقى ضعيف لو ما استخدمش اللي بتقوله كلمة الله عن اللي بيحصل. هو عارف إن سلطانه مبني على معرفته بكلمة الله وتفسيره ليها. في هنا نغمة النبوة في الكلام. اللي بطرس بيقوله هو بالظبط اللي قالوه أنبياء العهد القديم لما كان الروح القدس بيحل على شعبه علشان يعلن كلمة الله، وده كان نظام موجود في كل العهد القديم. ده بالظبط اللي شايفينه بيحصل هنا في أعمال 2. ده حتى مكتوب لما اقتبس من سفر يوئيل إن الروح القدس هيحل عليهم وهيتنبأوا. مسؤولية النبي هي إنه ياخد كلمة الله ويقولها. خلوا بالكم، لازم نتمسك بالكلام ده. لو ما كانش النبي عنده كلام من الله يبقى ما عندوش أي حاجة. عايز أرجع أركز على الوعظ بتاع اليومين دول. لو ما كانش الوعظ عنده كلام من الله يبقى ما عندوش حاجة. كان أنبياء العهد القديم يقف الواحد منهم ويقول: هكذا قال الرب، ويبدأ بقى يقول الله قال له إيه. وبالنسبة للوعظ اليومين دول، فمسؤوليته ومسؤوليتي إني آجي أقف قدامكم وأقول هكذا يقول الرب، وأوصل كلمة الله لشعبه، وده اللي إحنا شايفينه بيحصل هنا. دلوقتي لازم نفتكر إن في اختلاف بسيط بين الوعظ في العهد القديم والعهد الجديد وبين الوعظ اليومين دول. دور الكلمة في العبادة في العهد القديم والجديد ودورها حالياً. في الأيام دي كان توصيل الكلمة بيكون على 3 مراحل. أول حاجة بتلاقي عندك إعلان لسه جاي من عند الرب. بنلاقي الكلام ده كتير في الكتاب المقدس. أولاً الإعلان بينزل من عند الله، الله يديه للناس بتوعه وهم يعلنوا. إحنا حتى بنلاقي الكلام ده بيحصل مع يسوع لما بيقول وصية جديدة أنا أعطيكم. بنشوفه هو بيدينا إعلان لسه جاي من عند الله. وبعدين في مرحلة تانية ممكن نلاقي تفسير للإعلان اللي شفناه. بطرس هنا بيعمل كده، عندنا إعلان من العهد القديم وبيدلنا تفسير ليه. شفتوا كمان يسوع لما كان بيقول سمعتم أنه قيل، يعني هنا بيتكلم عن اللي غيره قالوا زمان. والمرحلة الثالثة بنلاقي فيها ناس بتقنعنا بالكلام المكتوب في الكتاب. يعني إحنا أحيانا نلاقي الإعلان جاي زي ما هو من الله، وأحيانا نلاقي تفسير للي اتقال وبعدين نستخدمه علشان نقنع بيه الناس. لما نيجي نشوف الوعظ في عصرنا ودور الكلمة في العبادة حالياً، ما نلاقيش عندنا العنصر الأولاني. ما عندناش غير تفسير وإقناع، ما عندناش إعلانات جاية مباشرة. أنا مقصودش إن الله بطل يكلم شعبه على فكرة، لأنه واضح إنه لسه بيتكلم مع شعبه، مش ده اللي أنا أقصده. لكن الله مش قاعد في السماء وبيقول لنفسه كان نفسي أزود لي كلمتين في الكتاب المقدس، يا ديفيد تقدر تجيب لنا كلمة جديدة مش موجودة في الكتاب؟ مش دي برضو بدايات الهرطقات؟ مش الوعظ بتاعنا حاليا عامل زي لنفسنا نزود كده على الكتاب المقدس شوية حاجات من عندنا لأنه مش مكفي؟ بنفضل ندور على إعلان جديد من الله؟ أنا فاكر في مرة كنت قاعد في اجتماع والشخص اللي كان المفروض إنه هيوعظنا نسي كتابه المقدس. وعلى فكرة اوعى تنسى كتابك وانت رايح توعظ، المهم نسي كتابه. فوقف وفضل يكلمنا حوالي نص ساعة، وكانت فكرته كلها أنا عملت كل اللي أقدر عليه علشان أعرف أجيب لكم كلام من الرب النهاردة. قال لنا إنه قعد يتمشى كتير وهو بيفكر في الكلام اللي هيجي يقوله لنا، وقعد يصلي وقعد يقول عملت كذا وعملت كذا، وحكى كم قصة خلت الناس تضحك، وفي الآخر قال لنا عملت كل اللي أقدر عليه عشان أجيب لكم كلمة من الله النهاردة ومعرفتش. وخلص كلامه إنه قال لنا غالباً يبقى معناه كده إنه الله ما عندوش كلمة لينا النهاردة. وأنا قاعد الحقيقة قلت لنفسي ده أنت عندك 66 سفر فيهم كلمة الله، بس أقف وافتح أي سفر، افتح اللاويين مثلا وتكلم منه كده تبقى قدمت كلام الله. مش لازم تقعد تدور على حاجة توعظها، ما هي قدامك اهي، كل اللي عليك إنك تعلنها، هي دي وظيفة النبي. لو الكلمة مش عندك يبقى ما عندكش حاجة تقولها للناس اللي أنت واقف قدامهم. الواعظ ضعيف من غير الكلمة. وعايز أكون أمين معاكم، وده بيريحني، أنا مش مضطر أقعد طول الأسبوع أفكر في كلمة جديدة أو كلمة مبتكرة عشان أقدمها لكم النهاردة. أنا مش الطباخ، مش أنا اللي بعمل الأكل، أنا بس دوري أني أقدمه على الترابيزة. أيوة صحيح بحاول أجيبها لكم سخنة، لكن مش مضطر اخترع حاجة علشان اجيبها لكم. احنا عندنا كلمة الله وسلطان الكلمة في الكتاب المقدس، لكن اللي بنعمله في الوعظ الحديث والعبادة حاليا هو اننا اخذنا سلطان كلمة الله ورميناه ورانا، وبداله حطينا سلطان الواعظ وخبراته قدام. احنا عكسنا الوضع، عشان كده بنلاقي عظات كتيرة ما فيهاش غير قصص وخبرات الواعظ. ده في ناس بتقول لي يا ديفيد ما تقدرش توعظ عن حاجة ما اختبرتهاش؟ فكروا في الكلام ده ثواني. هل مطلوب مني عشان أوعظ عن شرب الخمور إني أذكر بيها؟ هل المفروض عشان أوعظ عن خطايا كتير مفيش مجال نقولها يعني إني لازم أكون اختبرتها؟ طبعا لأ يا جماعة، السلطان اللي بتكلم بيه قدامكم النهاردة مش على أساس أرائي ولا خبراتي، لكن على أساس كلمة الله، وما فيش أي سلطان غير كده. من غير كده هيقع الواعظ على وشه. أنا فاكر كنت مرة بوعظ في مكان في شرق تينيسي، وكنت بوعظ لمدة أسبوع في اجتماع من الاجتماعات الانتعاشية الحلوة بتاعت زمان دي. كان مكان من الأماكن الحلوة اللي في الريف اللي لسه بيحبوا يعملوا حفلات أكل كل فترة. كنت بوعظ في الليالي وفي النهار يطلبوا مني ألف على شوية مدارس علشان ندعي الناس إنهم يجوا بالليل، وطبعا قالوا لي بس ما تتكلمش من الكتاب المقدس ولا تجيب سيرة يسوع، أنت بس قول لهم خطبة. وعملت كده. في ناس بتعرف تعمل كده كويس، في ناس بتعرف تلم الناس حواليها بالطريقة دي، ما عنديش اعتراض، لكن اكتشفت بسرعة أني من غير كلمة الله ومن غير المسيح مش بعرف أوصل للناس حاجة. في ناس شايفين أني ما بعرفش أوصل حاجة حتى من الكتاب المقدس. كنتوا تعالوا شوفوني كمان من غير الكتاب المقدس، كان الوضع أسوأ. ففهمت، والرب وراني من بدايات خدمتي بوضوح أني من غير قوة كلمته هقع على وشي. في ناس بتسألني أنت بتقعد قد إيه عشان تحضر الوعظة؟ وبقول لهم بقعد الفترة الفلانية أحضر، وأحياناً ألاقي حد يقول لي وليه الوقت ده كله؟ ليه ما تقفش وتسيب الروح القدس كده يتكلم على لسانك لما تيجي الكنيسة يوم الحد؟ أقول لكم أنا ليه؟ مش لأني مش متأكد أن الروح القدس يقدر يعمل كده، لكن لأني لو هاجي وأقول هكذا يقول الرب يبقى لازم أكون عارف الرب بيقول إيه قبل ما أجي للناس. من غير كلمة الله الواعظ ضعيف. ومش بس كده، خلوا بالكم، لكن من غير الكلمة الكنيسة كمان تبقى ضعيفة، لأن ده الأساس اللي اتبنت عليه الكنيسة هنا في أعمال 2. وعشان كده أول حاجة اتكتبت إنهم كانوا يواظبون على تعليم الرسل. لو كان عندنا وقت كنا بصينا في سفر الأعمال كله وشفنا دور الكلمة وإعلان الكلمة اللي بنلاقيه في بناء الكنيسة. الكلمة هي أساس القوة في الكنيسة. إحنا عارفين إن الكتاب بيقول في أعمال 2:42 لغاية 47 إن الناس مش كانوا بس بيواظبوا على الحاجات اللي قلناها، لكن مكتوب كمان وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. بنشوف قدامنا هنا وصف لانتشار الكلمة، في هنا تقدم للكلمة، في إعلان للكلمة، وبنلاقي معجزات وآيات بتحصل بتأكد الكلمة وتساعد في تسليط الضوء على كلمة الله. وده بنشوفه في سفر الأعمال كله، وخصوصا لما تكون الكلمة رايحة أماكن جديدة ما راحت لهاش قبل كده. والحاجة الجميلة أن ده بيحصل في كل العالم حاليا. لما تروح بلاد تانية، خصوصا البلاد اللي ما فيهاش كلمة الله، تشوف معجزات بتحصل وناس بتقول اختباراتها. ده حتى في أندونيسيا لما كنا هناك سمعنا قصص عن عمل الله اللي بيجيب المسلمين للمسيح. كان في إمام لمسجد هناك، وكان في مرة هناك في الجامع في يوم جمعة زي ما الشعائر بتاعتهم بتقول، كان بيصلي ويركع في الصلاة، وفي واحدة من الركعات فتح عينيه ولقى صورة المسيح على السجادة. وطبعا ده شيء مش طبيعي على واحد مسلم بيصلي يلاقي قدامه صورة المسيح وهو مبتسم ويقول له تعالى. فدور على ست كان عارف إنها مؤمنة وراح لها وسلم حياته للمسيح. وفي قصص لأمور معجزية بتحصل. أنا فاكر كمان كان في قصة فيها حلم أو رؤية، كان فيها ست عايزة تجهض ابنها، وأسعار عمليات الإجهاض في أندونيسيا عالية جدا. وكان في ست تعرفت عليها هناك كان عندها دار للأمهات اللي مش متجوزين بتساعدهم عشان يلاقوا بديل للإجهاض. الست اللي كانت عايزة تنزل ابنها راحت تبيت ليلة هناك، وشافت وهي نايمة رؤية عن شخص ما كانتش عارفة ده مين. كان ماسك في إيده خروف وحواليه حملان. فقرب منها في الحلم وقال لها مش عايزك تموتي البيبي اللي جواكي، أنا حطيته جواكي بهدف وهو ملكي. فخافت جدا، وتاني يوم الصبح قررت إنها خلاص مش هتعمل عملية الإجهاض. راحت للدكتور اللي كان هيعمل لها العملية وقالت له خلاص أنا مش هعملها. فقال لها الدكتور روحي للدار اللي بيساعد الأمهات اللي في حالتك دي. فرجعت مرة تانية ودخلت مكتب الأخت دي، وأول ما دخلت لقت صورة ليسوع على الحيطة. ما كانتش عارفة مين اللي ظهر لها في الحلم، فرفعت عينيها وقالت الراجل ده هو اللي ظهر لي في الحلم، ده مين ده؟ فابتدت تحكي لها عن المسيح وبقت مؤمنة، مش هي بس، هي وأبوها كمان. ولدت الطفل وتبنته عيلة مسيحية هناك في أندونيسيا. الله بيعمل أعمال مبهرة في كل العالم. هقول لكم على سؤال كنت بصارع معاه بقالي 6 شهور. السؤال هو ليه ما بنشوفش حاجات زي دي بتحصل هنا؟ وليه ما بنسمعش قصص زي دي هنا في بلدنا في برمنجهام؟ أفضل إجابات لقيتها من دراستي لكلمة الله وكلامي مع ناس تانيين لسببين. أول حاجة هو أني أنا أعتقد أننا عموماً مش مدركين العالم الروحي اللي حوالينا. المدنية أثرت علينا جداً لدرجة أننا بقينا بنفسر كل حاجة بالمنطق والعلم ومش منفتحين على فكرة أن في أمور خارقة للطبيعة بتحصل في العالم حوالينا وما نقدرش نفسرها. وتاني حاجة هو اللي إحنا شفناه بيحصل في أعمال 2 واللي قلته من شوية، أننا بنلاقي معجزات وآيات لما نلاقي الكلمة المقدسة رايحة في أماكن جديدة، وهو ده بالظبط اللي بنشوفه في العالم النهاردة. لكن في أماكن زي بلدنا دي اللي فيها كلمة الله معروفة فعلا، الآيات والمعجزات مش بتبقى ضرورية لأن القوة موجودة في الكلمة. لو الكلمة موجودة بالفعل يبقى مش محتاجين آيات معجزية عشان تأكد الكلمة. فاكرين في لوقا 16 لما لوقا اتكلم عن قصة الغني والعذر؟ الرجل الغني كان في الجحيم وطلب إن حد يروح يقول لإخواته الحقيقة، ابعتوا حد يعمل لهم معجزات عشان يوريهم. فاكرين إبراهيم قال له إيه؟ قال له عندهم الناموس والأنبياء، عندهم الكلمة، ده حتى لو أملهم حد من الموت برضو مش هيقتنعوا. وأنا أؤمن إن عندنا النهاردة القوة موجودة في الكلمة اللي تخلينا نشوف أمور مذهلة بتحصل في بلدنا هنا. لكن السؤال هو هل هنكون كنيسة بتتمسك بكلام الله، بتسمع كلمته وبتدرسها وتعتمد على سلطان كلمته؟ لازم نخلي الكلمة هي مركز عبادتنا بسبب سلطان الكلمة. والسبب الثالث اللي علشان نخلي الكلمة هي مركز العبادة هو صلاحية الكلمة لينا. بصوا إيه اللي بيحصل هنا في أعمال 2، الكلام اللي قبل الوعظة على طول اللي في عدد 12 و13 مكتوب عن الناس اللي كانوا واقفين يسمعوا، فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا، وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم. الناس هنا بيسألوا إيه اللي بيحصل؟ في حاجة حصلت اليوم ده ومحتاجة تفسير. بطرس أخذ الكلمة من العهد القديم وابتدأ يطبقها على العصر بتاعنا. عايزكوا تشوفوا صفتين للكلمة المقدسة هنا. رقم 1، الكلمة بتعالج الاحتياجات العصرية. الكلمة بتعالج الموقف الموجود هنا في أعمال 2، بس خلوا بالكم بطرس بيعالج الموقف الحاضر بنصوص كتابية اتكتبت قبلها فعليا بمئات السنين. إذن الكلمة المقدسة بتعالج الاحتياجات العصرية. واسمعوا كمان، الكلمة المقدسة بتتكلم عن وعود أبدية. احنا هنا بنشوف بطرس بيطبق الكلمة المقدسة اللي ما يحدهاش أي زمن، وهو ده بالظبط عمل الواعظ أو النبي. الواعظ بيعمل زي الجسر اللي بيغطي الفجوة، وكأنه بيقول لنا الكلام اللي اتكتب من آلاف السنين ده إزاي نكون بنطبقه على عصرنا الحالي. الكتاب المقدس بيتخطى حدود الزمن وصالح عشان يعرف يعالج الموقف اللي في أعمال 2. مش كده بس، لكن كمان نقدر نطبقه على حياتنا إحنا اللي في القرن 21. الكلمة المقدسة بتعالج الاحتياجات العصرية، بتتكلم عن وعود أبدية. خلونا نبقى أمنا. في ناس دلوقتي بيفكروا، يمكن خايفين يقولوا اللي بيفكروا فيه، بيقولوا أنا مش فاهم ليه بندرس الكتاب المقدس مع إنه قديم قوي، ده ما يقدرش يعالج ضغوط كتير من اللي بنواجهها في القرن 21. ممكن حد يقول عندي المشاكل الفلانية دي ودي ودي، عندي مشكلة حصلة في حياتي دلوقتي وانت جاي تحكي لنا عن حاجة حصلت من 2000 سنة، بتكلمني عن اليابوسيين والأموريين وانا مالي بكل ده؟ هل فعلا الكتاب المقدس شيء مهم لازم نسمعه واحنا في القرن 21 وعندنا ضغوط واهتمامات ومشاكل وتجارب وقرارات لازم ناخدها؟ هو احنا لازم فعلا نسمع الكتاب؟ وهنا عايز نتعمق ونفكر شوية في الوعود الأبدية اللي بتعالج الاحتياجات العصرية. عندي قايمة عايز أقرها لكم، وعايزكم تفتكروا المكتوب في يشوع 1:8 لما كان بيقول: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أنا مش هقدم لكم وعظة عن الرخاء أو النجاح هنا، ما تخلوناش نبقى متأمركين قوي ونبص على الرخاء والنجاح من المنظور المادي. الكلام هنا عن النجاح والرخاء في حياتك وفي عيلتك حتى لو قابلت صعاب. كلمة الرب بتجيب نجاح ورخاء. مزمور 19 بيقول: ناموس الرب يرد النفس، تصير الجاهل حكيما، تفرح القلب. كلمة الله بتفرح قلوبنا، بتخلي الجاهل حكيم، بتنور العينين. مكتوب كمان في مزمور 19 إن كلمة الله ثابتة للأبد، كلمة الله حق وعادلة لا تقدر بثمن وأحلى من العسل. مزمور 119:105 بيقول إن كلمة الله بتقودنا وترشدنا للمستقبل، لما بيقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. عايز تعرف مشيئة الرب، خطة الله لحياتك؟ روح للكلمة. الكلمة بتديك إرشاد وقيادة في الحياة. في أشعياء 40:1-11 بيتكلم عن التعزية والقوة وسط المشاكل، بيبدأ كده: عزوا شعبي، وفي الآخر بيقول: يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. تعزية وقوة في وسط المشاكل. يوحنا 1:1-14 بيقول لنا إن الكتاب المقدس كلمة الله بيتكلم عن يسوع نفسه. يوحنا في 17:17 بيقول إن كلمة الله هي مصدر الحق والقداسة. كمان فيليبي 4:4-7 بيقول لنا إنها بتدينا السلام. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في تيموثاوس 2:3-14 بيقول إن الكلمة بتدينا حكمة للخلاص والتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب، بتخلينا ننضج وتجهزنا لخدمة الله. في بطرس الأولى 2:2 بتقول إن الكلمة بتدينا طعام روحي. هل الكتاب المقدس صالح لينا؟ ممكن أقول أكتر من كده عن كلمة الله، هل الكلمة تنفع لنا؟ لما نحس بالوحدة والانعزال نلاقي الكلمة بتقول لنا في يشوع 1:5: لا أهملك ولا أتركك، أكون معك. لما نكون مش عارفين ناخد قرارات في العيلة أو في الشغل، كلمة الله بتقول لنا في أمثال 3: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لما نحس إن العالم بينهار من حوالينا، الرب بيقول لنا في صفانيا 3:17: الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنمي. طب ايه رأيكم في اصحاح كامل رومية 8؟ لما نكون بنصارع مع الخطية نلاقي وعد من الكتاب بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. ولما يكون عندنا شك وخايفين من المستقبل، نلاقي رومية 8 بتقول: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. وإيه رأيكم لما تلاقوا الدنيا مش ماشية زي ما المفروض تمشي؟ هتلاقوا رومية 8 بيتحرك في قلوبنا ويقول إن كل الأمور هي في إيدين الرب. يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ولما نواجه الاضطهادات اللي شكلها كده مش ممكن تتهزم، رومية 8 بتقول لنا إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ طيب وإيه رأيكم لما الزوج أو الزوجة يرحلوا أو الأب أو الأم مش موجودين في البيت؟ تلاقوا الله بيهمس في قلوبنا لا موتى ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. طب وإيه رأيكم لما نحس بالخوف ومش عارفين إيه اللي مستخبلنا في المستقبل؟ هتلاقي الرب بيقول لنا في أشعياء 43 لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. مكتوب في مرقس 13:31 السماء والأرض تزولاني ولكن كلامي لا يزول. شايفين إزاي إن السؤال ما بقاش هل نسمح للكتاب المقدس ولا لا، لكن ليه عايزين نسمع حاجة تانية؟ ليه نملأ عبادتنا بأي حاجة تانية غير الكتاب المقدس؟ مش شغلانة الواعظ إنه يخلي الكتاب المقدس لايق لحياتنا، لأن الكتاب المقدس صالح لحياتنا. شغلانة الواعظ إنه يبين صلاحية الكتاب المقدس لحياتنا. كلمة الله بتعالج الاحتياجات العصرية، وكمان كلمة الله فيها الوعود الأبدية. رابع صفة قلنا لأن كلمة الله كبيرة جدا وبسبب سلطانها وصلاحيتها، لكن كمان رابعا بسبب هدفها. أنا عايز نتعمق هنا في أهداف الله في الكتاب المقدس. اتكلمنا قبل كده هنا في الكنيسة عن الأهداف الشخصية، وقلنا إن الواحد لو شاف إن ليه أهداف مختلفة عن أهداف الله فالأفضل إنه يسيب موقعه. عايز نشوف سوا أهداف الله من كلمته المقدسة. رقم واحد، هدف الله من كلمته هو إنه يعلن لينا مجد المسيح. اتكلمنا المرة اللي فاتت إن وعظة بطرس كانت شديدة التركيز على الله. مركز العظة هو شخص المسيح. لو بصيت على الأعداد من 22 ل 24 هتلاقي تركيز على ثلاث صفات للمسيح هنا. أولا، المسيح هو شخص مؤيد من الله. يقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب. رقم 2، هو المخلص الآتي من عند الرب. في عدد 23 يقول هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه. كانت خطة الله إن ابنه يموت علشان يفدينا من خطايانا. وأخيرا، هو الرب الذي رفعه الله. في عدد 24 مكتوب الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. فالهدف من كلمة الله هنا هي إعلان مجد المسيح. بطرس استخدم آيات من العهد القديم عشان يعلن لنا مجد المسيح. لما هنقدم تعاليم الكنيسة المخفية قدام هنمشي في العهد القديم، ومن الحاجات الممتعة إننا هنلاقي إن المسيح موجود في كل صفحات العهد القديم، وإن حضوره مالي الكتاب المقدس كله، لأن يسوع هو مركز كل شيء. هدف الكلمة المقدسة إنها تورينا مجد المسيح، وثانيا إنها تغيرنا لصورة المسيح. وهنا عايزين نقلب مع بعض شوية في كلمة الله. افتحوا معايا التكوين أصحاح 1، وفي نفس الوقت خلي صباعك على التكوين وافتح الرؤية، سفر الرؤية أصحاح 21. هنتبسط قوي هنا، هنفضل نروح ونيجي شوية، وخليك جاهز إنك تقلب ما بين تكوين 1 ورؤية 21. عايزكوا تشوفوا إزاي إن أطراف الكتاب المقدس بتعلن لنا هدف الكتاب. التكوين 1:1 بيقول بوضوح: في البدء خلق الله السماوات والأرض. الله هنا بيعلن مجده من الأول خالص من خلال الخليقة، لكن تعالوا نبص خصوصا على تكوين 1:26-27. شوفوا الكتاب بيقول إيه هنا: وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. احنا شفنا هنا في بداية الكتاب المقدس ان الله خلق الإنسان على صورته. احنا مخلوقين على صورة الله، لكن لما نوصل لتكوين 3 نلاقي الخطية دخلت للعالم. فتعالوا نشوف التكوين 3:22. عندنا هنا آدم وحواء، الإنسان هنا بيتحمل عواقب الخطية. مكتوب في عدد 22: وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. بنشوف هنا قدامنا وصف لله وهو غضبان من خطية الإنسان. من هنا بيبدأ الكتاب بالمقدمة. حافظ على المكان هنا وتعالى معايا الرؤية 21:1، مكتوب: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. احنا بنشوف قدامنا هنا في الرؤية 21 عملية استرداد أو إعادة خلق الأرض زي ما كان المفروض تكون في تكوين 1:2. احنا هنا شايفين في الطرف ده من الكتاب صورة الله وهو غضبان من الخطية، وشفنا سقوط الإنسان في التكوين أصحاح 3. تعالوا بقى نشوف رؤية 22 وبصوا معايا على عدد 1:2. الكلام هنا عن السماء: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والحمل، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد. خلوا الكلام ده في عقلكم وارجعوا معايا لتكوين أصحاح 3 وشوفوا 24، الآية اللي ما قرنهاش في آخر الأصحاح. بصوا بتقول إيه: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريقي. إيه بقى؟ شجرة الحياة. بعد الطرد من الجنة والبعد عن شجرة الحياة في تكوين 3، بنلاقي في رؤية 22 شجرة الحياة بتقدم الشفاء للأمم، لأنه مفيش خلاص لعنات على شعب الله. بنشوف هنا اللعنة في الأول بسبب الخطية، لكن في الآخر بنلاقي إن اللعنات اتشالت. وما بين هنا وهنا في قصة طويلة خالص بيعيد الله فيها خلق شعبه على صورته. هي دي أطراف الكتاب المقدس، وباقي صفحات الكتاب المقدس هي ببساطة قصة واحدة طويلة الله فيها بيعيد خلق شعبه اللي هو أنا وإنت علشان نبقى على صورته. بنلاقي الكلام ده في العهد القديم كله، إزاي الله عايز إن شعبه يعكس صورته. عشان كده بيقول في مزمور 17:15 إننا بصفاتنا شعبه بنشبع لما نشوف ونعرف صورته. ولما نروح للعهد الجديد بنلاقي الكلام عن الموضوع ده كمان أكتر. خلوني أخدكم في جولة صغيرة. تعالوا مرة تانية نروح لرومية 8 وعايزكوا تبصوا على آية قريت منها جزء من وقت بسيط، عايزكوا تشوفوها، وكمان ممكن تحطوا خط تحت المكان اللي تلاقوا فيه الرب بيتكلم عن إنه خلقنا عشان نكون على صورته. رومية 8:28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. 29 لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. إذن فبناء على اللي الكتاب بيقوله لنا، فالله كان عايزنا من الأول نكون شبه يسوع، إننا نتغير لصورة المسيح. تعالوا نتقدم سفرين لقدام ونروح لكورنثوس 2:3. إحنا لسه بنشوف أهداف الكلمة المقدسة. كورنثوس 2:3 عدد 18، العدد ده مهم جدا. شوفوا قد إيه إنه شبه رومية 8:29. مكتوب ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إذن إحنا بنتغير لشبهه عشان نعكس مجده، وكل ما بيزيد المجد بنكون شبه المسيح أكتر كل يوم. تعالوا نتقدم شوية تاني ونوصل لفيليبي أصحاح 3:20-21. ممكن تحطوا خط تحت الآية. لسه بنشوف هنا هدف الله من الكتاب المقدس، يقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. كمان ممكن نكمل ونروح لكولوسي 3:10، بتتكلم عن أننا بنلبس صورة المسيح، الإنسان الجديد اللي بيتجدد على طول. بطرس الثانية كمان أصحاح 1:3-4 بتتكلم عن أننا بننمو لصورة المسيح. يوحنا الأولى 3:2 بتتكلم عن أننا في يوم من الأيام هنكون زيه، هنتحول لحضوره. هي دي أهداف الكتاب، الغرض من الكلمة. خلوا بالكم عشان تعلن لنا مجد المسيح، وعشان تغيرنا لصورة المسيح. وهنا بقى عايز أركز شوية على عصرنا الحالي ونشوف ليه الكلمة لازم تكون هي مركز عبادتنا. غرض الكلمة هو إعلان مجد المسيح وتغييرنا عشان إحنا نكون على صورته. إحنا اتفقنا على الكلام ده خلاص مش كده؟ لو كانت دي أهداف كلمة الله، عايزين بقى نتكلم عن حاجات هي مش أهداف كلمة الله. وعايزكم تركزوا معايا أكتر هنا، لأن في ناس ممكن يسمعوني ويفتكروني أنا بهرطق، مع إني مش كده. اوعوا تفتكروا كده. وعشان كده عايزكم تركزوا معايا كويس جدا. لو كان هدف الكلمة المقدسة إنها تغيرنا عشان نكون على صورة المسيح، يبقى معنى كده إنه مش من أهداف كلمة الله إنها تجاوب على كل سؤال في حياتنا أو ترشدنا في كل ظرف من ظروف حياتنا إحنا ممكن نكون بنواجهه. الكتاب المقدس مش كتاب لإجابات على كل سؤال عندنا. في أسئلة كتير ملهاش إجابات في الكتاب المقدس. لو فكرنا فيها هنطلع حاجات كتير قوي وإحنا قاعدين. الكتاب مثلا بيقول لنا إيه عن الديناصورات؟ أنا ما شفتش حاجة في الكتاب عنها. كل الأطفال بيسألوا هو الله بيقول إيه عن الديناصورات؟ أنا معرفش. تعالوا نخش شوية في اللي بيحصل في حياتنا إحنا. الكتاب بيقول لنا إيه عن تربية المراهقين؟ هل الكتاب المقدس كتاب إرشادات عن تربية المراهقين؟ هو طبعا في مبادئ نقدر نبني عليها، لكن الكتاب ده مش مكتوب عشان يكون كتاب تعليمات لكيفية تربية المراهقين. الكتاب ما بيجاوبش على أسئلة زي الواحد يعمل إيه عشان يفوق مثلا من صدمة الطلاق. الكتاب بيقول لنا إيه في موضوع ما بعد الطلاق أو لما حد من العيلة مثلا يتوفى. الكتاب ده ما اتكتبش عشان يكون كتاب تعليمات. الكتاب بيقول لنا إيه مثلا عن إدارة أموال؟ أكبر موضوعين مطلوبين في الكنائس هم أعمل إيه في الجواز وأعمل إيه في الشغل. الكتاب بقى بيقول إيه؟ عايزين نصايح عملية. هل في الكتاب كلام عن إزاي أستثمر مكافأة المعاش؟ أو أتصرف إزاي في التأمين الاجتماعي أو الاستثمارات أو البورصة أو التجارة؟ الكتاب ما فيهوش إرشادات عن المواضيع دي، ده غير المواضيع الاجتماعية. الكتاب مثلا بيقول لنا إيه عن الاستنساخ؟ عايزكوا تاخدوا بالكوا إن في مبادئ أساسية في كلمة الله عن المواضيع دي، لكن الكتاب مش مكتوب علشان يكون دليل إرشادات عن طريقة التعامل مع كل موقف إحنا بنواجهه أو يجاوب على كل سؤال عندنا. وعلى الأساس ده لازم نسأل نفسنا، لو ما كانتش الحاجات دي هي هدف كلمة الله ولقينا الواعظ عايز يتكلم في المواضيع دي اللي هي مهمة جدا في حياة الناس، لو أنا مثلا عايز أتكلم عن الشفاء من الطلاق أو تربية المراهقين أو إزاي أكون بدير شغلي لأن دي أمور حقيقية، لكن الكتاب المقدس مش بيتكلم عن المواضيع دي بالتفصيل. هو طبعا ما فيش شك في مبادئ لكن مش بالتفصيل. بس أنا عايز أوعظ عن الأمور دي، يبقى كده قدامي اختيار من اتنين. أول واحد إني ممكن أخد الكلمة وألويها علشان تقول كلام ما كانش هو الغرض من الكتابة، ونبتدي بقى ندي وعظات عن كيفية عمل إدارة الأموال بحكمة وكيفية تربية الأطفال وهكذا وهكذا. أو لو الطريقة دي ما نفعتش نروح بقى للمكتبات المسيحية ونجيب أحدث كتب عن تربية المراهقين ونوعظ منه بدل الكتاب المقدس، وده اللي بيحصل في الكنيسة اليومين دول للأسف. السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا هو الآتي: هل هنركز في عبادتنا على الأمور المفيدة ولا أمور الله؟ هشرح لكم أكتر. الأمور المفيدة حاجات زي اللي جبت سيرتها دلوقتي، إزاي تربي الأولاد، تتعامل إزاي مع الطلاق، مع وفاة الأحباء، كيفية إدارة الأموال. الأمور المفيدة هي حاجات مهمة لينا كلنا، ما أقدرش أنكر أهمية المواضيع دي لأنها فعلا هي مواضيع مهمة، لكن أمور الله هي الحق المعلن في كلمته اللي بيغيرنا عشان نكون على صورة المسيح. والسؤال بقى اللي لازم نسأله لنفسنا: هل هنركز في عبادتنا على الأمور المفيدة ولا على أمور الله؟ خليكم معي، لو ركزنا في عبادتنا على الأمور المفيدة وأهملنا أمور الله، إحنا كده بنحرم نفسنا من الحق الضروري لتحقيق خطة الله في حياتنا. إحنا بناخد معلومات مفيدة يوم الحد الصبح، لكن ما بناخدش الحق اللي محتاجينه عشان تبقى عندنا صفات المسيح. بناخد نصايح عملية وخبرات الواعظ، بس ما بناخدش الكلمة اللي بتغذي أرواحنا وتخلينا على صورة المسيح. إحنا بنحرم نفسنا من الحق اللازم عشان نحقق خطة الله في حياتنا. وثانيا، إحنا مش بندي الله المجد اللايق بيه. إحنا كده بنعمل مجتمع كنسي بيعتمد فيه كل الناس على الواعظ عشان يديهم الإجابات، بيعتمدوا على الواعظ عشان يقدم لهم الحكمة ورأيه في الموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده. يا جماعة، عايز أبقى أمين معاكم، أنا مش شاطر قوي، أنا ما عنديش إجابات لكل موقف الواحد بيشوفه، ولا عندي نصايح مالية كويسة أديها لكم عشان تعملوا إيه في استثماراتكم. ما عنديش كل الإجابات عن موضوع مثلا تربية المراهقين، وده مش بسبب إني ما عنديش أولاد مراهقين، ده لو حتى عندي أعتقد إن في أساليب مختلفة كتير للتعامل معاهم، وده غير إن الأولاد كمان مختلفين وأنواع شخصياتهم كمان مختلفة. مفيش كده إجابة نموذجية للموضوع ده. اللي حاصل هو إننا عملنا مجتمع كنسي بنفترض فيه إن الواعظ لازم يجيلنا كل أسبوع مهيئ نفسه علشان يجاوب على أسئلة الناس. اللي بيحصل هو إننا بنوجه الانتباه للواعظ نفسه، وبنحرم نفسنا من الحق اللازم عشان نحقق خطة الله في حياتنا. وما بنديش الله مجده اللايق بيه. عايز أقرأ لكم كلام شخص اسمه والتر كيسر. قال كده الراجل ده: يوجد الكثير من الرعاة الذين يقدرون أن يقدموا عظات كاملة مبنية على فتات الفتات من الكتاب المقدس، هذا إن وجد، بل إن الكثير منهم يعتبرون استخدام الكتاب المقدس في العظة إعاقة لهم في تلبية احتياجات الأجيال المختلفة، فلذلك اتجهوا في عظاتهم للوفرة الكبيرة من كتب علم النفس والعلاج التي تملأ المكتبات المسيحية. إن قوى السوق تطالبنا أن نقدم لهم ما يريدون أن يسمعوا إن كنا نود أن يرجعوا ويقدموا النقود التي توفي بمصاريف الكنائس الضخمة التي بنيناها. أنا مش عايز نتحرم من الحق أو ناخد من الله مجده اللايق بيه. لو ركزنا على أمور الله بدل الأمور الجيدة، بقينا بنملأ نفسنا بالحق اللازم عشان نحقق خطة الله لحياتنا وعشان نمجده. خدوا بالكوا، احنا بنمجد الله لما بنبقى شبه المسيح. الأهمية مش في المواضيع دي، سواء إدارة الأموال أو تربية الأطفال أو الشفاء من الطلاق، وأنا معترف إنها مواضيع مهمة، مواضيع حقيقية جدا كمان، لكن بدل ما أفضل أدور على إجابات كل أسبوع وألوي كلمة الله والحق أو أوعظ من كتب تانية غير الكتاب المقدس، الأحسن إننا نتعمق في الكلمة ونتغذى بشخصية المسيح ونتلامس في أعماقنا مع قوة الروح القدس، ونبدأ نمشي مع الروح القدس وهنكتشف إنه عنده كل الإجابات. هو وحده اللي يقدر يأهلك إنك تتبع المسيح وإنت بتربي أولادك، هو اللي يقدر يقويك عشان تاخد شفاء من الطلاق، هو اللي يقدر يرشدك ويسندك بنعمته وإنت بتمر بوقت حداد أو بوقت مرض السرطان أو إنت بتمر بكل المحن اللي إحنا بنمر بيها. أهم حاجة هي شخصية المسيح والتلامس مع الروح القدس، وده بيحصل لما نتغذى على أمور الله كل أسبوع وطول الأسبوع. أنا فاكر لما والدي توفى من فترة ومريت بفترة الحداد، فاكر إن جات لي إيميلات من الناس من شعب الكنيسة بيقولولي على خطوات للتعامل مع فترة الحداد: اعمل كذا وبعدين كذا وكذا وإن شاء الله هتبقى كويس. وعلى فكرة ما كانتش دي أحسن نصيحة أخدتها، لكن أكتر حاجة فادتني في الأيام دي أنا فاكر هما الناس اللي كانوا قالولي قبلها كتير إني أقدر أعتمد على الله، وإنه كمان أمين، وإنه بيسندني بنعمته ورحمته، إنه ماسكني بيمين بره، وكمان إن الله قهر الموت والخطية والقبر. عشان كده والدك ما كانش قلقان هيعمل إيه بعد ما يطلع النفس الأخير، لأنه راح على السماء. أهم حاجة فادتني وأنا بأمر بالظروف دي كانت الوعود اللي أعلنت لي عن الله، عن شخصيته. هل هنركز على الأمور المفيدة ولا على أمور الله؟ وعشان كده بنقول في الكنيسة هنا إن هدفنا هو إننا نكون زي المسيح ونتلمذ الناس على صورته في كل العالم. ولو في حد تاني عنده أهداف غير دي، يبقى مش مكانه هنا في كنيستنا، لأن هدفنا إحنا هو إننا نكون على صورة المسيح، وده بيحصل لما نقضي وقتنا قدام كلمته. هو ده هدف الكلمة. هنقف لغاية هنا، لكن عايز أسألك سؤال: قد إيه صورة المسيح واضحة عليك؟ هل شخصية المسيح بتتطور في حياتك؟ أنا بتمنى إننا ما نرسمش سيناريو لحياتنا فيه بنيجي الكنيسة كل أسبوع ونعمل زي ما الناس كلها بتعمل ونلاقي نفسنا النهاردة مش شبه المسيح، بالظبط زي ما كنا الأسبوع اللي فات واللي قبله. وعشان كده عايزك تاخد شوية وقت تفكر، هل شخصية يسوع منعكسة على حياتك ولا لأ؟ عايز نحط نظرنا على المسيح في وقت الصلاة. أنا بدعوك تحط نظرك في وقت الصلاة دلوقتي على يسوع، وعايزك تسأل نفسك سؤال واحد النهاردة: هل كل يوم في حياتك بيشهد تغيير أكتر ناحية صورة المسيح؟ هو ده هدف الكلمة، هو ده هدف الله لحياتنا. أنا بدعوك تنضم لأهداف الله النهاردة. أنا عارف إن النهاردة في ناس كتير حاضرين وفي ناس ما اختبروش حقيقة حياة المسيح فيهم لسه، ولسه ما ابتدوش حياة مجد المسيح في حياتهم. يسوع مات على الصليب وقام من القبر علشان ينقذك من خطاياك. اتجاوب مع كلمة الله دلوقتي.